بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تقدم الكلام في الليلة الماضية عن الصيد وعن الحيازة، وقلنا أن الحيازة لها دور سلبي، أي بمعنى أنها لا تعطي ولا تمنح الثروة أو المادة التي أحيزت فرصة جديدة، بخلاف الصيد فإنه يمنح المادة الجديدة فرصة جديدة وفرصة يمكن الاستفادة منها. وقلنا أنه يمكن أن تجتمع الحيازة مع الفرصة، ويمكن أن يفترقا، أي بمعنى أن توجد هناك حيازة ولكن لا يوجد معها أي فرصة، وبالعكس ممكن أن الإنسان يوجد فرصة في مادة معينة في ثروة معينة بلا أن يحوزها، وثالثة ممكن أن تجتمع الحيازة مع الفرصة. وتقدم الكلام بشيء من التوضيح والبيان بالليلة الماضية. الآن نحاول أن نذكر تلك الأمثلة وتلك المسائل وبعض المتعلقات بها. فنقول أن الصيد، الإنسان عندما يصطاد شيئا، لو فرضنا أن الإنسان اصطاد طيرا في السماء واستطاع بعد صيده أو بعد إصابته أن يثخنه في الجرح ووقع على الأرض ولا يستطيع الطير ثانية، ولا يستطيع أن يحلق في الجو ثانية، إلا أن ذلك الطير وذلك الشيء الذي اصطاده وقع بعيدا عنه، إما في ملكه أو في ملك غيره، إلا أنه ليس من السهل عليه أن يحوزه، ويمكن للغير أن يسبقه ويحوز ذلك الشيء. فهنا لو فرضنا أن شخصا آخر سبق الصائد وحاز ذلك الشيء، فهل يكون مالكا له أم لا؟ في الإجابة على ذلك نقول أن الفرصة التي أوجدها في هذا الطير لم يكن الشخص الثاني، وإنما الفرصة أوجدها هو الشخص الأول. فالشخص الأول إذا أجزنا للثاني أن يأخذ الطير بعد أن فقد الطير مقاومته، معنى ذلك أننا أجزنا أن يسرق الثاني جهد الأول، أو أن يفقده الفرصة التي أوجدها وله الحق في الانتفاع بها. نعم، في حالة أن لو أن هذا الطير بعد أن وقع على الأرض استعاد نشاطه وقوته وطار في السماء ثانية، عند ذلك إذا جاء شخص ثاني وصاد ذلك الطير لا يجوز للأول أن يدعي أن هذا الطير لي. لماذا؟ لأن الفرصة التي أوجدها الأول قد انتهى مفعولها، وهذه فرصة ثانية. وهذا كما ذكرناه في مسألة الإحياء، إحياء الأرض المواتا، لو أن إنسانا أحيا أرضا مواتا يكون له حق الأولوية وحق الاختصاص في الانتفاع بتلك الأرض ما دامت تلك الفرصة موجودة، ما دامت الحياة موجودة في تلك الأرض. نعم، لو ماتت الأرض ثانية وجاء شخص ثاني وأحياها، عند ذلك لا يستطيع الأول أن يدعي ماذا؟ أن يدعي حق الأولوية في تلك الأرض. وهنا أيضا نقول نفس الكلام، أن الصائد عندما أوجد فرصة في الاستفادة والانتفاع من ذلك الطير لا يجوز لشخص آخر أن يحوز ذلك الشيء وأن ينتفع به ما دام الذي أوجد الفرصة هو الأول. فإذا الأساس النظري لمسألة الصيد وإن لم يكن فيها حيازة هي نفس الأساس النظري الذي تكلمناه في مسألة إحياء الأرض الميتة. هذه بشكل موضح ومفصل عن قضية الصيد. نأتي الآن إلى مسألة الحيازة. نقول في مسألة الحيازة أن إنسانا معينا لو حاز خشبا من الغابة أو حاز الماء من النهر، فهل يجوز لو بسبب غير اختياري
بسبب الضياع أو النسيان أو الغصب أو الهروب أو أي شيء آخر، فهل يجوز لشخص آخر أن يستفيد من ذلك الشيء الذي حازه؟ يعني لو فرضنا أن إنسانا حاز خشبا من الغابة، فهل يجوز لشخص آخر أو أن يستفيد من ذلك الخشب، أو حاز على شيء معين فهل يجوز لشخص آخر أن يأخذ ذلك الشيء؟ نقول لا، لا يجوز. يعني لو حاز الإنسان طيرا وبسبب أو بآخر طار ذلك الطير منه، حازه لا اصطاده، حازه، فهل يجوز لشخص آخر أن يحوز ذلك الطير ويكون ملكا له؟ نقول هنا لا، لا يجوز لذلك الثاني أن يأخذ ما حازه الأول. والسبب في ذلك هو الفرق بين الحيازة وبين الصيد، بين الحيازة وبين الفرصة التي أوجدتها عملية الصيد. لأننا ذكرنا في مسألة الصيد والإحياء أن الإنسان لا يكون مالكا ملكا مباشرا عندما يحيي الأرض، أو عندما يحيي الأرض أو يصطاد شيئا، وإنما يكون له حق الأولوية ما دامت تلك الفرصة موجودة في الأرض وموجودة في الصيد. فإذا فقدت الفرصة يفقد ذلك الحق الذي كان موجودا عنده. فإذا في مسألة الصيد والإحياء المسألة مربوطة بالفرصة، ما دامت الفرصة موجودة الحق موجود تبعا لها، إذا فقدت الفرصة الحق يفقد تبعا لذلك. أما في مسألة الحيازة فإنا قلنا أن من حاز شيئا يملكه ملكا مباشرا، أي بمعنى لا أنه يوجد له حق فيها، بل يكون مالكا لها. وإذا كان مالكا لها فإذا عند خروجه عن ملكه بسبب غير اختياري لا يؤدي إلى فقدان ذلك الملك، وإنما يبقى له حق الملكية، ولا يجوز لشخص آخر أن يحوز ذلك الشيء. الآن يرد هذا السؤال، ما هو الفرق بين الصيد والحيازة؟ أنتم قلتم في مسألة الصيد أن الفرصة ما دامت موجودة يكون له الحق فيها، أما إذا فقدت ماذا؟ يفقد الإنسان ذلك الحق. أما في مسألة الحيازة فأنتم لا تقبلون ذلك، وتقولون أن الإنسان إذا حاز شيئا ملكه، وإن خرج ذلك الشيء عن اختياره، عن ملكه بسبب غير اختياره، تبقى الملكية قائمة. فما الفرق بين المسألتين؟ نقول أن الفرق بين المسألتين هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى أوجد كثيرا من الأشياء في الطبيعة يمكن الانتفاع بها، أي أن هناك شيئين في الطبيعة أو حالتين في الطبيعة. مرة أن هناك ثروات موجودة في الطبيعة، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يستفيد منها وينتفع منها إلا بعد أن يوجد فيها فرصة معينة. وأخرى أن الله سبحانه وتعالى أوجد ثروات طبيعية موجودة في الطبيعة، وهي فيها الفرصة الكافية للانتفاع بها، إلا أنه يقع الكلام في أنه من يسبق الآخر لأن ينتفع بتلك الفرصة الموجودة. فإذا فرق بين حالتين، مرة أنت توجد فرصة في الثروة الطبيعية، وأخرى الفرصة موجودة للاستفادة والانتفاع من تلك الثروة الطبيعية، إلا أنك تسبق غيرك بالانتفاع بها. والحيازة عندما نقول أنها سبب الملكية تكون في القسم الثاني، أي في الثروات الطبيعية التي أعد الله وهيئ فيها فرصة الاستفادة والانتفاع، إلا أنك تسبق الغير وتنتفع بذلك الشيء. فإذا سبقت الغير وانتفعت بتلك الفرصة الموجودة بعد ذلك، بأي حق نستطيع أن نقول أن لشخص آخر أن ينتزع منك تلك الفرصة الموجودة في الطبيعة؟ هذه الفرصة موجودة في الطبيعة لك ولغيرك أن يستفيد وينتفع منها، فإذا سبق الغير إلى الاستفادة منها فلا يجوز لك ماذا؟
فلا يجوز لك أن تنتزع تلك الفرصة الموجودة في الطبيعة من. ومن هنا نجد الفرق بين مسألة الحيادة وبين مسألة الصيد، فإن الصيد ما دامت الفرصة موجودة لأنك أنت الذي أوجدت الفرصة، فإذا ما دامت الفرصة موجودة فحقك باق، وإذا فقدت الفرصة فحقك أيضا يفقد من تلك الثروة الطبيعية، بخلاف المواد أو الثروات الطبيعية التي أوجد الله سبحانه وتعالى فيها الفرصة للانتفاع بها، فإذا هي بوجودها في الطبيعة الفرصة موجودة فيها. نعم إذا سبقت غيرك للانتفاع تكون بالانتفاع بها تكون أولى من ذلك الغير بالانتفاع وبالاستفادة منها، وهذا إحدى مصاديق ما قلناه فيما سبق أنه الإسلام يقبل في النظرية الاقتصادية التي تكلمنا عنها فيما سبق، يقبل العمل الذي يكون ذات طابع انتفاعي استثماري، ذات طابع اقتصادي، وهذا عمل انتفاعي واستثماري في الطبيعة، أنك تأتي إلى عمل إلى ثروة موجودة في الطبيعة وفيها الفرصة للاستفادة وتسبق غيرك للاستفادة منها. إذن الفرق هو هذا بين الحيازة وبين الصيد، فإن الصائد ما دام توجد عنده الفرصة له الحق من الاستفادة والانتفاع بتلك الفرصة، وإذا فقدت فقد حقه، بخلاف هذه الفرصة الموجودة في الطبيعة فإنه إذا ملكها لا يجوز للغير أن ينتزعها من. إذن هذا هو الفرق بين الصيد وبين الحيازة. إذا اتضح هذا نقول أيضا تكلمنا في الليالي الماضية بأنه في الليلة الماضية بأن هناك مسألة أخرى، هي أن الإنسان إذا جاء إلى ثروة طبيعية أو إلى أرض عامرة طبيعيا وزرع فيها زرعا معينا يكون أولى بالانتفاع من تلك الأرض من غيره، ولا يجوز لغيره أن يمنعه. طبعا أذكر هذه المسألة باعتبار الحيازة كانت في الأموال في الثروات المنقولة، وهذه المسألة هي في الثروات غير المنقولة، فإذا نفس المبدأ الذي أجريناه على مسألة الحيازة بإمكاننا أن نجريه على التي هي نفس المسألة التي أجريناها على الأموال غير المنقولة، نجريه على الأموال المنقولة وهي الأرض العامرة طبيعيا، فإن الإنسان يكون له حق الانتفاع بها أولى من غيره إذا سبق الغير إلى تلك الأرض للانتفاع بها. فإذا من خلال كل ما تقدم في الليلة الماضية وهذه الليلة نصل إلى هذه النتيجة، أن الفرص الموجودة في الطبيعة على قسمين: الفرصة التي توجدها أنت بنفسك من خلال عملك ومن خلال جهدك، فلا إشكال ولا شبهة أن الشارع والنظرية الإسلامية قالت أنه يبقى أو يتولد لك حق في تلك الثروة الطبيعية ما دامت الفرصة قائمة فيها، ما دام أثر جهدك قائما فيها، أما إذا فقدت الفرصة فيفقد حقك منها. وهناك نوع آخر من الفرصة موجودة في الطبيعة إلا أنك تسبق غيرك للانتفاع بها، وهنا أيضا تكون أولى بالانتفاع من تلك الفرصة الطبيعية من غيرك باعتبار سبقك إليها. فإذا النظرية الاقتصادية رتبت على ما تقدم نوعان من الملكية: أولا أنه إذا كانت هناك فرصة طبيعية وأنت سبقت غيرك إليها، وثانيا إذا أوجدت فرصة غير موجودة في الثروة إنما أنت الذي أوجدتها، فإذا بسبب هذين الطريقين الإسلام أو النظرية الإسلامية أجازت الحقوق وأجازت تملك مصادر الثروة قبل عملية الإنتاج، لأننا كان الكلام فيما سبق في الليالي الماضية في هذا المجال بأنه ما هي الحقوق، ما هي الأعمال التي يرتب عليها الإسلام الحقوق في عملية التوزيع ما قبل الإنتاج، لأننا قلنا أن عمل مصادر الطبيعية أو مصادر الثروة الموجودة في الطبيعة هل هناك طريق لتملكها أو لوجود حق فيها أو لا؟ هنا نقول نعم يوجد بهذين الطريقين، إما أن توجد فرصة وإما أن الفرصة موجودة فتسبق الغير إلى الانتفاع بها. إلى هنا انتهينا من النظرية الإسلامية في قضية أو في مسألة توزيع ما قبل الإنتاج، الثروات الطبيعية الموجودة في الطبيعة، ما هي النظرية الإسلامية إزاءها قبل عملية الإنتاج. هذا الكلام كله كان في هذا المجال. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي مسألة المقارنة بين النظرية الرأسمالية والنظرية الماركسية والنظرية الإسلامية في قضية توزيع ما قبل الإنتاج، أي أن الثروات الطبيعية الموجودة في الطبيعة، هل أن النظرية الرأسمالية والنظرية الماركسية لها نظرية، لها رأي في قضية التوزيع ما قبل الإنتاج أم لا؟ الآن نأتي إلى النظرية الرأسمالية. أنتم تتذكرون عندما بدأنا البحث في عملية التوزيع ما قبل الإنتاج، قلنا عندما نرجع إلى الاقتصاد السياسي الرأسمالي نجد أنهم يبدأون بعملية الإنتاج مباشرة، وأما عملية التوزيع ما قبل الإنتاج فإنهم لا يبحثونها. لماذا؟ الآن نفهم لماذا لا يبحثونها. باعتبار أنهم يرون أن الإنسان بناء على القاعدة المذهبية المعروفة عندهم، وهي حرية التملك في النظرية الاقتصادية، أن الإنسان له حرية التملك أي مصدر من مصادر وأي ثروة من الثروات الطبيعية الموجودة في الحياة، وهذه تتفق مع النظرية الموجودة عندهم وهي الحرية الاقتصادية غير المحدودة، الحرية الاقتصادية المطلقة. بناء على ذلك نجد أن النظرية الرأسمالية تقول أن الإنسان حر طليق في أن يمتلك ما يشاء من الثروات الطبيعية بمقدار إمكاناته ووسائله المتوفرة عنده. نعم هناك حد واحد ألا يؤثر على حرية الآخرين، فإذا الحد الذي تقف عنده النظرية الرأسمالية أنك حر في أن تمتلك ما تشاء من الثروات الموجودة في الطبيعة التي تكلمنا عنها، سواء كانت ثروات خاصة، ثروات عامة، ثروات أمة، ثروات دولة، المسألة لا يفرق فيها أبدا. الإنسان في المجتمع الرأسمالي له قابلية أن يتملك كل الثروات الموجودة في الطبيعة وحرية أن يتملكها بحدود أن لا يؤثر على حريات الآخرين، فإذا الحد الوحيد الموجود في النظرية الرأسمالية أن لا تؤثر على حريات الآخرين. إذن الأساس النظري للنظرية الرأسمالية للمذهب الاقتصادي الرأسمالي هو الحرية، وأنتم وجدتم أن النظرية الإسلامية والأساس النظري للثروات الطبيعية الموجودة ما قبل عملية الإنتاج هو ليست الحرية، وإنما جهد الإنسان، وإنما الفرصة التي يوجدها أو الفرصة التي موجودة هي ويسبق غيره بالانتفاع إليها ويسبق غيره لينتفع بها. فإذا نجد أساس النظرية في النظام الرأسمالي هو الحرية الإنسانية، أن الإنسان له أن يتملك ما يشاء من الثروات الطبيعية، بخلاف النظرية أو الأساس النظري في النظرية الإسلامية فإنه يقوم على أساس الجهد الإنساني، على أساس العمل الذي يبذله الإنسان لإيجاد فرصة أو للانتفاع بفرصة موجودة في الطبيعة. هذه هي النظرية الرأسمالية. أما النظرية الماركسية فإننا عندما نأتي إلى النظرية الماركسية نجد أن هناك مرحلتين للملكية الخاصة. المرحلة الأولى طبعا نبحثها من جانب تاريخي، طبعا تفاصيل هذه المسألة لا تبحث الآن باعتبار أننا لسنا في مجال بحث النظرية الماركسية وما يترتب عليها، وإنما فقط في مجال المقارنة بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية. طبعا في بعض الأحيان محتمل أن أخرج عن البحث إلى بشكل تفصيلي أن نبحث بعض القضايا الماركسية تبعا لحاجة الموضوع. عندما نرجع إلى النظرية الماركسية نجد أن هناك مرحلتين، مرحلة تؤمن فيها النظرية الماركسية بالملكية الخاصة للثروات الطبيعية ولوسائل الإنتاج، ومرحلة ثانية تاريخيا طبعا، ومرحلة ثانية
النظرية الماركسية ترفض أن يوجد هناك أي ملكية خاصة للثروات الطبيعية ولوسائل الإنتاج في المجتمع، وذلك لأنها تقول أن الأساس النظري أو الأساس الذي بررنا به الملكية الخاصة في المرحلة الأولى، هذا الأساس فقد وانتهى مفعوله ودوره في المرحلة الثانية من التاريخ. فإذا نحن لم نعد بحاجة إلى أي ملكية خاصة للثروات الطبيعية ولوسائل الإنتاج. المرحلة التي يجدون فيها أن هناك ضرورة للملكية الخاصة للثروات الطبيعية ولوسائل الإنتاج هي كل تلك المراحل التي تسبق المجتمع الرأسمالي والنظام الرأسمالي في الحياة الاجتماعية. فإنهم يقولون أن الملكية الخاصة ضرورة تاريخية بل قانون علمي لا بد أن يوجد في مجتمع الريق ومجتمع الإقطاع والمجتمع الزراعي وإلى غير ذلك من المراحل التي مر بها التاريخ الإنساني. يقول أن المبررات النظرية موجودة لأن يملك الإنسان وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية، ونحن لا ندخل في تفصيل ذلك لأنه ليس هنا محل بحثها. أما المرحلة الثانية التي يقولون أن المجتمع لم يعد بحاجة إلى تملك وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية، يقولون عندما يبدأ المجتمع مرحلته الرأسمالية، عندما يدخل المجتمع المرحلة الرأسمالية والصناعة ومرحلة الصناعة في حياته، عند ذلك لا يوجد أي مبرر نظري لأن نقبل ماذا؟ لأن نقبل بالملكية الخاصة للثروات الطبيعية ولماذا؟ ولوسائل الإنتاج في المجتمع. فإذا النظرية الماركسية بناء على هذا في مرحلتها الثانية، أي في هذه المرحلة في هذه الأيام التي نعيشها، ترفض رفضا قاطعا أي ملكية خاصة لوسائل الإنتاج وللثروات الموجودة في الطبيعة. إذن الآن لابد أن نبحث ما هي تلك المبررات التي كانت تسمح في المجتمع أو في المراحل اللي تسبق المرحلة الرأسمالية، كانت تسمح لتملك وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية، ولماذا أن هذه غير موجودة في المرحلة الرأسمالية أو عندما يكون المجتمع مجتمعا رأسماليا. للإجابة على ذلك نقول النظرية الماركسية واقعها، يعني الجانب المذهبي المذهب الاقتصادي في النظرية الماركسية، طبعا أنه تنقسم إلى قسمين كما تعرفون، تنقسم إلى الجانب الاقتصادي وتنقسم إلى المادية التاريخية. ونحن لا نتكلم في النظرية الماركسية التي تحاول أن تحلل التاريخ البشري وتحلل المراحل التي مرت بها الحياة البشرية، وأنها قائم على أساس طبقي وتناقض طبقي وإلى غير ما يقال في النظرية، وإنما نريد أن نعرف المذهب الاقتصادي، بل وجزء مهم من المذهب الاقتصادي في النظرية الماركسية. الجزء المهم في النظرية الماركسية في المذهب الاقتصادي هي نظرية فائض القيمة التي أتى بها ماركس، وهذه المسألة مبنية على القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية للمواد الموجودة في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية. طبعا سنوضح ما هو المراد بعد ذلك. النظرية الماركسية ذهبت إلى أن قيمة الأشياء، قيمة هذا الكتاب، قيمة هذا الإناء، قيمة هذا المسجل، قيمة أي شيء في الحياة الاقتصادية ناتج قيمته التبادلية لا قيمته الاستعمالية. قيمته التبادلية في الحياة الاجتماعية ناتج من مقدار العمل الذي صب في ذلك في تلك المادة. مقدار العمل الذي أوجدته في تلك المادة هو الذي يعطي القيمة التبادلية لتلك المادة. فإذا لابد أن نعرف ما هو المراد من القيمة التبادلية وما هو المراد من القيمة الاستعمالية التي فرق بينهما ماركس وقال أن العمل هو سبب إيجاد القيمة أو وجود القيمة التبادلية في المادة. لا إشكال ولا شبهة أن أي مادة في الحياة لها منفعة معينة، لها استعمال خاص، يعني بشكل آخر
السرير له منفعة أن الإنسان يستطيع أن ينام عليه، الثوب له منفعة أن الإنسان يستطيع أن يلبسه، التلفزيون له منفعة أن الإنسان يستطيع أن يأخذ منه الأخبار أو ينظر فيه كذا وكذا، وهكذا أي مادة، الثلاجة يستطيع أن ينتفع بأنها تبرد الماء وإلى غير ذلك. فإذا كل شيء في هذه الحياة لا بد أن يكون لها منفعة معينة، وهذا ما عبر عنها بأنها منفعة استعمالية، أي أن الإنسان إذا أراد أن يستعملها تكون لها منفعة معينة. ولكن عندما نأتي إلى الحياة الاقتصادية في مجتمع ما، نجد أن هذا التلفزيون أو الثلاجة أو المسجل أو الكتاب أو الإناء أو الثوب أو السرير أو أي مادة أخرى له قابلية أن نستبدل هذا بشيء آخر أيضا ننتفع به. يعني بإمكاننا أن نستبدل الثلاجة بالتلفزيون، أن نستبدل السيارة بمركب في البحر مثلا أو بسفينة، أن نستبدل وهكذا أن نستبدل مادة بأخرى. عندما نأتي إلى واقع المادتين نجد أنهما مختلفتان، هذه لها منفعة معينة وتلك لها منفعة أخرى، خصائصهما الهندسية، هذه لها خصائص هندسية معينة وتلك لها خصائص هندسية أخرى. فإذا ما هو ذلك الشيء المشترك الذي أدى بأن أقبل أن أنا أبدل هذه المادة بمادة أخرى؟ لابد أن هناك شيئا مشتركا وراء القيمة الاستعمالية لهذه المادة أو تلك. هذه القيمة هي التي أدت إلى أن أقبل أن أعطي هذا مكان ذاك، مع أن استعمالاتهما مختلفة، مع أن خواصهم الطبيعية مختلفة. أنا عندما أستبدل هذا الإناء بهذا الكتاب أو هذا المسجل بشيء آخر مقابله، إذا أردت أن أقول منفعته الاستعمالية واحدة سبب التبديل، لا يكون صحيح باعتبار أن المنفعة الاستعمالية لهذه المادة تختلف عن المنفعة الاستعمالية للمادة الأخرى. إذا أقول أن خواصهم الطبيعية والهندسية شيء واحد، وهذا خلاف الواقع. فإذا ما هو ذلك الشيء الذي أدى بي إلى أن أغير هذه المادة بتلك وأن أقبل تلك المادة مقابل هذه المادة؟ هنا ادعى ماركس أن الشيء الثالث الذي يختلف عن هاتين المادتين هو العمل المنفق عليهما، أي أن العمل الذي أنفق على المسجل والعمل الذي أنفق على التلفزيون هو عمل واحد، جهد واحد، مقدار من العمل واحد. فلهذا أنا أقبل أن أستبدل هذا المسجل بذاك التلفزيون، أو أقبل استبدال هذا السرير بذاك الثوب، أو أقبل استبدال الرز بالقطن أو أي شيء آخر. فإذا الشيء الثالث الذي يشترك الاثنين فيه هما ماذا؟ هما قيمة العمل الموجود فيهما في كليهما، وهذا الذي يعطي للمادة قيمتها التبادلية، أي عندما أريد أن أبدل هذه المادة بمادة أخرى، من يعطيها هذه القيمة لأن تكون قابلة لأن أستبدل بهذه المادة مادة أخرى؟ قال العمل المنفق فيهما. فإذا إلى هنا أيضا عرفنا ما هو المراد من القيمة التبادلية. القيمة التبادلية هي تلك القيمة الموجودة في مادة معينة يمكن أن تقابلها قيمة أخرى. هذه القيمة التبادلية ادعت النظرية الماركسية أن أساسها العمل، مقدار الجهد المنفق فيها. الإنسان أي مقدار من الجهد أنفق في مادة معينة هو الذي يعطيها قيمتها التبادلية في الحياة الاقتصادية. فإذا عرفنا إلى هنا أن العمل لا يعطي القيمة الاستعمالية للمادة، وإنما ماذا يعطي؟ يعطي القيمة التبادلية للمادة. ومن هنا تتذكرون في البحوث السابقة رأينا أن النظرية الماركسية كانت تذهب إلى أن العمل هو أساس القيمة التبادلية، وبعد ذلك أيضا كانت تقول وبعد ذلك أن هذه القيمة التبادلية في المادة لما أنها جاءت من هذا العامل فيكون هو مالك كل هذه القيمة التبادلية الموجودة في هذه المادة، بخلاف النظرية الإسلامية التي قلنا أنها تقول أن العمل سبب للملكية مباشرة. أما النظرية الماركسية ما قالت هكذا، قالت أن العامل يوجد القيمة التبادلية
فيكون مالكا لهذه القيمة التبادلية التي أوجدها في عمله. فإذا الجانب الأول من النظرية فائض القيمة هي النظرية التي تقول أن القيمة التبادلية التي توجد في مادة معينة هو مقدار العمل الذي أنفقه العامل فيها. واضح الآن؟ هذا هو المبرر الذي كان قبل المجتمع الرأسمالي يبرر للذين يريدون أن يمتلكوا وسائل الإنتاج أو الثروة الطبيعية. هذه هي هذا هو المبرر أو الأساس النظري الذي كان يسمح لهم بتملك وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية. وكيف انتفى هذا الشيء؟ نقول انتفى هذا الشيء عندما ينتقل المجتمع من مراحل متقدمة إلى مراحل بعد ذلك وهي المرحلة الرأسمالية. أنتم تعرفون أن طبيعة النظام الرأسمالي أن هناك شخص معين يملك وسائل الإنتاج، يملك الثروة الطبيعية، والذين يشتغلون في تلك الأرض أو تلك الثروة الطبيعية أو يستفيدون من تلك أو من وسائل الإنتاج يكونون أجراء لذلك الشخص. إذن هناك شخص يملك وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية، وهناك أجير يشتغل في هذه المسائل في الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج، والأرباح تنتقل إلى الذي يملك وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية. بناء على النظرية الماركسية تقول النظرية الماركسية بناء على هذا تقول أن هذه الوسائل وسائل الإنتاج وهذه الثروات الطبيعية وإن كانت فيها قيمة استعمالية إلا أن القيمة الاستعمالية لا تدخل وليس لها أي دخل في القيمة التبادلية، وهذه القيمة التبادلية الموجودة في وسائل الإنتاج والثروة الطبيعية هذه القيمة التبادلية محدودة بحد معين. يعني افرض هذه الوسائل الموجودة بيد الأجير قيمتها 10,000 دينار، هذه هي القيمة التبادلية لها، 20,000 دينار أقل أو أكثر، فهذا يأخذ من الأرباح يأخذ 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 إلى أن يسد القيمة التبادلية أو يأخذ حقه من القيمة التبادلية الموجودة في وسائل الإنتاج، وبعد ذلك أي قدر يأخذه من الأرباح يكون سرقة لجهود من؟ لجهود العمال ولجهود الطبقة العاملة الموجودة في المجتمع الرأسمالي. ومن هنا نعرف أنه كيف أن نظرية فائض القيمة تقول أنه في المجتمع الرأسمالي الطبقة العاملة أو الطبقة الرأسمالية تسرق جهود الطبقة العاملة الموجودة في ذلك المجتمع. لماذا؟ لأنه هذا عندما أو الطبقة العاملة عندما تسد أرباحها إلى الطبقة الرأسمالية إلى الطبقة المالكة إلى حد ما تسد القيمة التبادلية الموجودة لهذه المادة، وبعد ذلك ما يأخذه الرأسمالي أو الشخص الذي يملك وسائل الإنتاج يكون سرقة لجهود هؤلاء. لماذا يكون سرقة؟ باعتبار أن هذا الإناء الذي يخرج من المعمل أو من المعمل قيمته التبادلية من أوجده فيه؟ العامل أوجده بواسطة وسائل الإنتاج، مو هكذا؟ وسائل الإنتاج قيمتها التبادلية هذا العامل سدها من خلال الأرباح التي دفعها للمالك، وبعد ذلك كل ما يوجد من قيمة تبادلية لهذا الإناء المالك الوحيد له من؟ هو العامل، وما يعطيه للرأسمالي أو للمالك يكون سرقة لجهود هذا العامل. فإذا في المجتمع الرأسمالي النظرية الماركسية قالت هناك لا يوجد أي مبرر لأن يكون هناك مالك لوسائل الإنتاج والثروة الطبيعية، وإنما الملكية حقيقة لابد تنتقل إلى الطبقة العاملة باعتبار هي التي تشتغل في وسائل الإنتاج، هي التي تشتغل في الثروات الطبيعية، وهي التي تعطيها قيمتها التبادلية باعتبار هي التي تصرف من الجهود والأعمال ما يعطيها القيمة التبادلية. فإذا تكون وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية ملكا لمن؟ للطبقة العاملة. بناء على ذلك لا يوجد هناك أي مبرر في المجتمع الرأسمالي للملكية الخاصة، سواء ما يرتبط منها بوسائل الإنتاج أو ما يرتبط بالثروات الطبيعية. إلى هنا اتضح لنا أن النظرية الماركسية تقول أنه لا يوجد أي مبرر في الحياة الاقتصادية
في الحياة الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي لا يوجد هناك مبرر لأن يوجد هناك شخص يملك وسائل الإنتاج والثروات الطبيعية، وإنما وسائل الإنتاج تنتقل ملكيتها إلى الطبقة العاملة. إلى هنا اتضح لنا أنه كيف أن النظرية الماركسية ترفض المبررات النظرية لوجود ملكية في المجتمع الرأسمالي. وإلى هنا أيضا اتضح لنا أن النظرية الماركسية تقول أن القيمة التبادلية تأتي من العمل المنفق فيها وهكذا، وبعد ذلك تقول أن الملكية سبب الملكية هي تلك القيمة التبادلية التي أوجدها العمل. فإذا هناك بندان أو مسألتان في النظرية الماركسية، أن العمل هو أساس القيمة التبادلية، وأن القيمة التبادلية التي توجد في المادة تكون ملكا لذلك العامل الذي أصرف وقته وجهده وعمله في إيجاد تلك القيمة التبادلية. إذن هناك فقرتان في هذه النظرية. هنا نريد أن نعرف هل أن النظرية الإسلامية تقبل هاتين الفقرتين، تقبل هاتين المسألتين؟ هل أن النظرية الإسلامية تقبل أن أساس القيمة التبادلية في المجتمع أو في الحياة الاقتصادية ناتجة من العمل، وبعد ذلك هل تقبل أن الحياة أو أن القيمة التبادلية تكون ملكا لذلك الشخص الذي أوجد تلك القيمة التبادلية أو لم تقبل؟ وسيتضح إن شاء الله من خلال البحث الذي سنبحثه الآن أن النظرية الإسلامية رفضت تلك الفقرتين، أي أنها لم تقبل أن العمل هو أساس القيمة التبادلية، ولم تقبل أن القيمة التبادلية تكون ملكا لذلك العامل الذي عمل في تلك المادة. أما كيف؟ أما الفقرة الأولى وهي التي تقول أن العمل هو أساس القيمة التبادلية في المادة، طبعا ذكرنا في أول البحث بأن هذه المسألة ما مربوطة ببحثنا، وإنما لابد أن تبحث وتناقش القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية ونظرية فائض القيمة وغيرها من المسائل عندما يبحث المذهب الاقتصادي في النظرية الماركسية. ولكن باعتبار أن هذا المطلب وهذا البحث مرتبط بمسألتنا وببحثنا بشكل مباشر، فسنبحثها بشيء من التفصيل وإن لم يكن تفصيليا كاملا. نريد أن نرجع إلى تأريخ القيمة التبادلية، أنه من هو صاحب هذه النظرية؟ من قال بأن القيمة التبادلية في المادة أو في سلعة ما هي بسبب العمل المنفق عليها؟ عندما نرجع إلى هذه المسألة نجد أن هذه المسألة ليست من اختراعات ماركس، وإن طبل وزمر لها بعضهم، وإنما لو نرجع إلى كتابات جون لوك في بعض بحوثه نجد أنه أشار بشكل إجمالي إلى هذه النظرية، وهي أن العمل أساس القيمة التبادلية. وبعد ذلك جاء آدم سميث المفكر الاقتصادي المعروف أيضا تكلم عن هذه النظرية وأشار إليها، إلا أن الذي أسس بنيان هذه النظرية وشيد أركانها هو المفكر الاقتصادي ريكاردو. فإن ريكاردو عندما جاء إلى هذه النظرية بحثها بشكل مفصل ووضع أركانها، وماركس وإن جاء بعد ريكاردو وأخذ منه كثيرا من بنود هذه النظرية، إلا أنه أضاف لها شيئا واحدا سيتضح بعد ذلك الشيء الذي أضافه ماركس إليها. الآن لنبحث أنه ماذا قال ريكاردو حتى أنه يمكننا أن نميز ماذا جاء ماركس من بعده بالشيء الجديد الذي تدعيه النظرية الماركسية. ريكاردو أيضا ادعى هذه الدعوة، قال بأنه إحنا عندما نأتي إلى قيمة تبادلية في مادة معينة نعرف أن ذلك تلك القيمة التبادلية أساسها العمل، أو بتعبير آخر أن العمل المنفق على سلعة ما هو أساس القيمة التبادلية الموجودة في تلك السلعة. ولكن أضاف إلى ذلك
قال نحن عندما نقول أن العمل هو أساس القيمة التبادلية في سلعة ما لا بد أن توجد مجموعة من الشرائط، هذه الشرائط إذا وجدت عند ذلك يكون العمل أساس القيمة التبادلية في المادة، أما إذا فقد بعض تلك الشرائط فلا يمكن أن نكتشف من خلال العمل القيمة التبادلية الموجودة في تلك السلعة. أول تلك الأمور قال بأنه لا بد أن تلك السلعة تكون في مجتمع يمتاز بالمنافسة الحرة، وأن يكون العرض والطلب متساويان. أما إذا فرضنا أن هناك احتكارا معينا للسلعة، أو كان العرض أكثر من الطلب، أو الطلب أكثر من العرض، فإننا لا يمكن لنا أن نعرف القيمة التبادلية من خلال ماذا؟ من خلال العمل المنفق في تلك السلعة. لماذا؟ لأن الاحتكار أو اختلال قانون العرض والطلب في الحياة الاقتصادية يؤدي إلى أن القيمة التبادلية لتلك المادة تكون قابلة ومعرضة للانخفاض والارتفاع. فإذن القيمة التبادلية للسلعة المعينة، أفرضوا للحرير مثلا، القيمة التبادلية للحرير في المجتمع الذي أو في المجتمع الذي يحتكر مادة الحرير لا يمكن أن نعرف من خلالها القيمة التبادلية الحقيقية الطبيعية لمادة الحرير لسلعة الحرير. لماذا؟ لأن الاحتكار له تأثيره على انخفاض السعر وارتفاعه. وكذلك في مسألة ماذا؟ في مسألة العرض والطلب، قانون العرض والطلب، فإن المجتمع أو الحياة الاقتصادية التي يصاب فيها قانون العرض والطلب بالاختلال وعدم التوازن أيضا تؤثر على القيمة التبادلية للسلع الموجودة في تلك الحياة الاقتصادية. فإذا نحن عندما نقول أن العمل المنفق في سلعة ما يكون أساس وسبب القيمة التبادلية في تلك السلعة، لا بد أن نفترض مجتمعا حرا قائم على أساس المنافسة الشريفة، وأن لا يكون قانون العرض والطلب مختلا فيه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال بأننا نحن نعرف أن الحياة في هناك نوعين من الأعمال في الحياة الاقتصادية. نوع من الأعمال يقوم به رجل بليد لا يفهم، رجل بليد بسيط لا يمتلك أي ذكاء، ونوع آخر من الأعمال يقوم به رجل نشيط ذكي له خبرة في العمل. فنحن لا يمكن أن نقول بأن الوقت الذي صرفه الأول والوقت الذي صرفه الثاني وإن كان متساوي من حيث الكمية، إلا أن القيمة التبادلية أيضا تكون واحدة. لا يمكننا أن نقول. لماذا؟ لأن قيمة العمل، القيمة التبادلية الموجودة في السلعة الأولى تختلف عن القيمة التبادلية الموجودة في السلعة الثانية. لماذا؟ لاختلاف نوعية العمل الموجودة فيهما. فإذا لا يكفي أن نقول فقط أن كمية العمل بالشكل الحرفي لها، كمية العمل المصروفة فيهما واحدة وإن اختلفت النوعية. ومن هنا قال بأنه لا بد أن نفرض أن للأعمال الموجودة في الحياة الاقتصادية معدلا عاما، معدلا اجتماعيا، هذا المعدل يقاس ذلك العمل إليه. يعني لا بد أن نفترض سابقا أو مسبقا أن هناك معدل اجتماعي معين يستطيع الكل أن يقوم به، عند ذلك نقيس القيمة التبادلية إلى معدل ذلك العمل الاجتماعي. يعني أن الإنسان أو المجتمع يستطيع بالمعدل الاجتماعي أن يقوم بهذا العمل، فعند ذلك نقيس الوقت الذي يصرف إلى ذلك المعدل الاجتماعي. إذن هذا هو الشرط الثاني في نظرية القيمة التبادلية. إضافة إلى ذلك، نرى أن ريكاردو عندما جاء إلى مسألة الأرض وإلى مسألة رأس المال نفى أن يكون لهما، أي للأرض ورأس المال، أي تأثير في القيمة التبادلية للسلعة، وهذا بخلاف ما كان يقوله، وخاصة في مسألة الأرض بخلاف ما كان يقوله كبار علماء الاقتصاد بأن الأرض لها دخل في إيجاد القيمة التبادلية للسلعة. وهذه مسألة مرتبطة بالريع العقاري،
فإن النظريين السابقين أو الاقتصاديين السابقين كانوا يقولون بأنه كما أن هناك دخلا للعمل المنفق على أرض معينة، كذلك هناك دخل للأرض التي ينفق عليها العمل، لا أنه فقط نحن ننظر إلى العمل وكمية العمل ونوعية مثل العمل المصروف في تلك الأرض، وإنما أيضا ننظر إلى الأرض التي صرف عليها ذلك العمل. ومن هنا كانوا يقولون بأن القيمة التبادلية للسلعة كما أنها تكون إحدى أسبابها الرئيسية العمل المنفق بها، أيضا تكون الأرض التي أنفق عليها ذلك العمل. وهذا ما رفضه ريكاردو مباشرة، وقال نحن لا نستطيع أن نتصور أن القيمة التبادلية يمكن أن تكون ناتجة من غير العمل والجهد المنفق عليها. نعم أن ما تقولونه من أن الأرض أيضا لها دخل، هذا مرتبط بالمسألة الأولى بالشرط الأول وما قلناه في مسألة الاحتكار، باعتبار أن الأرض الموجودة في الطبيعة لا إشكال ولا شبهة أن الأرض الخصبة منها لا يمكن أن تكفي لكل حاجات البشر، ومن هنا من احتجز أو من احتكر مقدارا معينا من الأرض عندما يزرع في تلك الأرض التي احتكرها أو سبق غيره إليها لا إشكال يكون العمل الذي أنجزه أو الناتج الذي يحصل عليه من تلك الأرض أكثر وأحسن من الناتج الذي يحصل عليه إنسان آخر لم يزرع في مثل تلك الأرض الخصبة، وإنما زرع في أرض أقل خصبة أقل قابلية لأن يزرع فيها. وهكذا فإذا أرجع المسألة إلى مسألة الاحتكار، وقال عندما نحن نقول أن القيمة التبادلية لسلعة ما يكون أساسها العمل المنفق، ننظر إلى أن الحياة لا يوجد فيها مجال للاحتكار، وإنما يوجد فيها مجال للمنافسة الحرة، وهذا الفرض الذي تقولون أن الأرض يكون سبب أو تكون لها مدخلية في القيمة التبادلية للمادة، نقول هذا سببه الاحتكار لا أنه سببه شيء آخر. فإذا أرجع الريع العقاري الذي يمكن أن يكون للأرض بالإضافة إلى العمل المنفق على تلك الأرض، أرجعها إلى مسألة الاحتكار لا إلى شيء آخر. وكذلك فيما يرتبط برأس المال، فإن ريكاردو رفض أن يكون هناك أي تأثير لرأس المال في القيمة، ماذا؟ في القيمة التبادلية للسلعة، لأنه قال أن رأس المال أيضا هو عمل إلا أنه عمل متجمع، إذن ليس هو شيء مقابل العمل، وإنما رأس المال ماذا هو؟ رأس المال هو مبلغ من النقود، لا إشكال أن النقود يجتمع عند الإنسان من خلال جهد قام به، فعندما يدخل رأس المال في القيمة التبادلية نحن لا نعتبره شيء غير العمل، وإنما رأس المال هو عمل متجمع، فإذا الواقع هو العمل ورأس المال يضاف إلى العمل ويعطي القيمة التبادلية لتلك السلعة. فإذا ريكاردو رفض أن يكون للأرض أو لرأس المال أي دخل في إيجاد القيمة التبادلية لسلعة ما. بناء على ما تقدم إلى هنا اتضحت لنا الشروط التي اشترطها ريكاردو على للنظرية. بناء على هذا كان ينبغي لريكاردو أن يرفض ويستنكر ويشجب الربح الموجود في المجتمع الرأسمالي الذي عاشه، إلا أننا عندما نأتي إلى واقع النظرية نرى أنه لم يشجب هذا الربح وإنما قبله قبولا مطلقا. وعندما نرجع إلى تفسير له لهذه الظاهرة نجد أنه يقول باعتبار أن رأس المال الذي يضعه هذا الرأسمالي، هذا الشخص الذي يملك هذا المال، عندما ينتج شيئا بين الإنتاج والاستهلاك، بين الإنتاج وصرف هذا الإنتاج في المجتمع، هناك زمن معين، هذا الزمن المعين هو الذي يسوغ ويبرر للرأسمالي أن يأخذ هذه الأرباح، باعتبار أنه أنتج هذه المادة قبل شهر ويستطيع أن يصرفها بعد شهر، لأنه يستطيع أن يصرفها ويجعلها في أيدي المستهلكين في نفس ذلك اليوم، فإذا هذا الزمن له دخل في ماذا؟ في ذلك الربح الذي يأخذه، أي في رفع القيمة التبادلية لماذا؟ للمادة أو للسلعات. وعندما نحلل هذه الظاهرة نجد أن هذا تراجع عن النظرية التي آمن بها، فإنه قال أن القيمة التبادلية لشيء هي ناتجة من العمل، ويظهر أن هنا عنصر الزمن أيضا له داخل، وإلا لو لم يكن له دخل لما جاز لذلك الرأسمالي أن يربح هذه الأرباح. فإذا في هذه المسألة يتضح لنا أن هناك تراجعا عن مسألة أن العمل هو الأساس النظري للقيمة التبادلية في سلعة ما. إلى هنا اتضح لنا نظرية ريكاردو في مسألة القيمة التبادلية لسلعة ما. إذن ما هو الذي أضافه ماركس إلى هذا؟ عندما نأتي إلى النظرية الماركسية في هذه المسألة وهي القيمة التبادلية، نجد أن الشيء الذي أضافته النظرية الماركسية أنها رفضت الربح الرأسمالي، رفضت هذه المسألة رفضا قاطعا، وقالت بماذا؟ وقالت بنظرية القيمة الفائضة، وأن القيمة التبادلية هي أساسها العمل فقط، مقدار الجهد المنفق في تلك السلعة يكون أساسها، يكون أساس القيمة التبادلية في السلعة، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. ومن هنا نجد بأن النظرية الماركسية رفضت الربح الذي يوجد في النظام الرأسمالي أو في المجتمع الرأسمالي. أعيد طبعا لطلب بعض الأخوة، أنه الشيء الجديد الذي أضافته النظرية الماركسية لنظرية ريكاردو هي هذه، أن قلنا أن نظرية ريكاردو قبلت بأن يكون هناك ربح للرأسمالي، وعللت ذلك وفسرته بعنصر الزمن، فهذا تراجع عن النظرية. إلا أن ماركس رفض هذا وقال أن الربح الذي يوجد في المجتمع الرأسمالي لا يمكن تبريره، وهو سرقة لجهود الطبقة العاملة. فإذا مشى بتعبير آخر، مشى بنظرية ريكاردو إلى آخرها إلى نهايتها، لم يستثني أي شيء، لم يقبل هذا التبرير الذي قدمه ريكاردو للربح الرأسمالي أو الربح الموجود في المجتمعات الرأسمالية، وإنما قال هذا الربح مرفوض، وهذا ما عبر عنه بنظرية القيمة الفائضة، أي أن هذه الأرباح التي تؤخذ هي سرقة لجهود الطبقة العاملة. ولكن ريكاردو قال أنه لا يوجد هناك أي سرقة، وإنما هذه الزيادة التي يأخذها الرأسمالي باعتبار عنصر الزمن الموجود بين الإنتاج وبين الاستهلاك. إذن هذه هي الإضافة التي أضافها ماركس إلى نظرية ريكاردو. بعد ذلك نأتي إلى نفس النظرية لنرى أنها ما هي النظرية التي قال بها ماركس، وما هي النقاط التي يمكن أن نناقش بها هذه النظرية، يعني بيان النظرية ونقد النظرية. أما بيانها فأعتقد من خلال الكلمات أو الكلام الذي تقدم يتبين بأن النظرية هذه، أن النظرية الماركسية في مسألة القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية هو نفس ما قاله ماذا؟ ما قاله ريكاردو، هو نفس ما وضحنا، لا يوجد أي شيء إضافي، بإضافة الشروط التي اشترطها أيضا ريكاردو من أنه لا بد أن يكون في مجتمع ماذا؟ في مجتمع حر فيه منافسة موجودة، إضافة إلى هذا أن لا يكون هناك احتكار، أن لا يكون هناك اختلاف في قانون العرض والطلب، ولكن باستثناء شيء آخر، قال أن هناك بعض الأعمال التاريخية أو الفنية، هذه الأعمال لا يمكن أن نعتبر أن قيمتها التبادلية في الحياة الاقتصادية ناتج من مقدار العمل المنفق فيها. فلو فرضنا أن هناك صورة لأحد الفنانين الكذا، أو هناك رسالة خطية لأحد الزعماء السياسيين أو المفكرين، أو كتاب مقطوع، فنحن لا يمكن أن نقيس قيمتها التبادلية في الحياة الاقتصادية من خلال الجهد المنفق فيها، من خلال العمل المصروف فيها، وذلك باعتبار أن هذه المسائل استثناء من القاعدة، سواء كان هناك عمل فني أو عمل تاريخي. فالنظرية الماركسية استثنت
من قانونها العام في القيمة التبادلية ما يرتبط بالأعمال الفنية والأعمال التاريخية. قالت لا يمكننا أن نفهم قيمتها التبادلية أو أن نعرف قيمتها التبادلية من خلال العمل المنفقي فيها. ولكن هناك ظاهرة أخرى في نظرية ماركس عندما بدأ يحلل القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية لسلعة ما. هذه الظاهرة تماما تختلف عن تلك الظواهر التي حاولت النظرية الماركسية أن تدرسها. عندما نأتي إلى هذه المسألة وهي القيمة التبادلية، نجد أن ماركس لم يستطع أن يأتي لنا بأدلة عملية من الحياة الاقتصادية في مختلف المراحل التي مرت بها البشرية، وإنما بحث هذه المسألة بحثا تجريديا، وكأنه أرسطو بحث هذه المسألة تاركا الحياة العملية جانبا. وهذه إشارة واضحة فيها دلالة كافية على أن النظرية التي كان يبحثها ماركس كان لا يجد لها أي دليل عملي في الحياة الاقتصادية، أي مثال عملي يستدل به في هذه النظرية. وهذه بدل أن تكون منبها لماركس وللنظرية الماركسية بأن القانون الذي أتى به قانون مخالف للواقع، قانون مخالف للحياة الاقتصادية لأي مجتمع، وما كان يحكم ذلك المجتمع من أنظمة سياسية أو دينية، كان ينبغي عليه أن يكون ذلك الشيء منبها له أن القانون الذي وصل إليه ماذا؟ وصل إليه كان قانونا غير صحيح. ولكن بدل ذلك نجد أن ماركس قال عندما نحن لا نجد الأمثلة الواقعية والأدلة الواقعية في الحياة الاقتصادية لهذه النظرية لأننا نعيش في مجتمع رأسمالي، ولو كنا نعيش في مجتمع اشتراكي أو شيوعي لوجدنا تماما أن هذا القانون ينطبق في الحياة الاقتصادية. إلى هنا اتضح لنا ما هي النظرية الماركسية وأنها ناتجة من نظرية ريكاردو لا أكثر من ذلك. الآن ننتقل إلى نقد هذه النظرية. الحمد لله.